بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذرياته الغر الميامين، وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى أيها المشاهدون الكرام، وطيب الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة الأحبة الكرام، هذه حلقتنا الرابعة في الإجماع، حيث إننا تكلمنا في حلقات مضت على معنى الإجماع وعلى أهمية هذا الدليل، ثم مثلنا ببعض الأمثلة من مسائل الإجماع التي لا يجوز أن يقول فيها قائل بخلاف ما أجمع عليه المسلمون، ومع ذلك وقع في زماننا فيها كلام يخالف ما أجمع عليه الناس، وخرق بعض معاصرين إجماع الأمة ولم يعبأوا به ولم يحفظوا له حرمة. وعرفنا أيها الإخوة الكرام أن الإجماع عصمة من الله عز وجل لهذه الأمة، يعصم الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولوا قولا باطلا، أو أن يظهر فيهم خلاف مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيها الإخوة الكرام أن الأمة إذا أجمعت على شيء لم يجوز لأي أحد كائنا من كان، ومهما بلغ علمه، أن يقول بخلاف الإجماع. وعرفنا كذلك أن الأمة إذا اختلفت على قولين في مسألة مثلا، لم يجوز إحداث قول ثالث، بل يدور العالم في ترجيحه بين هذين القولين لا يخرج عنهما. إذ معنى أنهم اختلفوا على قولين أو ثلاثة مثلا أن الحق لن يخرج عن هذه الأقوال، وأن حكم الله عز وجل لابد أن يكون واحدا أو في واحد من هذه الأقوال. فإذا جاء معاصر أو جاء متأخر عن زمن اختلاف العلماء فابتكر قولا جديدا في هذه المسألة لم يقل به أحد من قبل، قلنا له أين كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. ويا لأهمية هذا الدليل الإجماع، ويا له من مسكت يسكت ألسنة كثير من الناس في زماننا، لا يعبؤون به ولا يحفظون له حرمة ولا يعرفون له قدرا، ويستغلون جهل كثير من الناس وعدم معرفتهم بمواقع الإجماع والاختلاف، مع دعوات براقة وأقوال رنانة في تجديد الدين وفي كون الدين موافقا للواقع أو صالحا للواقع، فيريدون أن يطوعوا دين الله عز وجل لمراد الناس وأهوائهم. والله تبارك وتعالى يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله تبارك وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ونحن في زمان ولا حول ولا قوة إلا بالله لا نرد فيه على مخالف في مسألة يسوغ فيها الخلاف، ولا ننشغل بأقوال يسع فيها النظر والاجتهاد، وإنما صار معظم كلامنا ومعظم ردودنا ومعظم نقاشاتنا في الرد على مخالف الإجماع، لأنه لم يعد هناك ضابط يضبط كثيرا من الناس قبل أن يتكلموا في أحكام الله عز وجل، وقبل أن يفتوا في شريعة الله، أن ينظروا في مواقع الإجماع والاختلاف وفي دلالات النصوص حتى لا يحملوها ما تحتمل. وإنما أراد كثير من الناس الآن أن يلووا أعناق النصوص لتوافق أهواءهم ومراداتهم ومذاهبهم أو أهواء حكامهم ورؤسائهم وأسيادهم. فهم كما قال أهل العلم من قبل إن العلماء إما أن يكونوا علماء ربانيين، علماء ملة يفتون بحسب مراد الله عز وجل، رضي من رضي وسخط من سخط، وإما أن يكونوا علماء سلطة، علماء سلطان يفتون بحسب هوى السلطان وبحسب هوى الرئاسة وبحسب هوى الحكومات. إن أرادوا أن يكون الدين موافقا لاشتراكية أفتوا بذلك، أو لرأس مالية أفتوا بذلك، أو أن يكون الدين مواكبا لأهواء الليبراليين والعلمانيين سار معهم هؤلاء على حسب أهوائهم، أو أن يكون موافقا لتوجهات بعض الفرق المنحرفة من رافضة وغلاة التصوف والقبورية ونحوها ساروا أيضا على حسب أهوائهم. فهؤلاء يفتون بحسب توجه الحكومات والسلاطين، عافانا الله من ذلك. ومن العلماء علماء أمة، أي أنهم في فتياهم يفتون بما يوافق أهواء الشعوب، بما يوافق توجهات الناس، بحيث يكون الرجل له جماهيرية وله محبة في قلوب عموم الناس، لأن فتاواه ولأن أقواله توافق أهواءهم وتوافق ما يريدون وتوافق ميولهم. والواجب على العالم أن يوفي لله عز وجل بالعهد الذي أخذه عليه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإنك لن ترضي الناس بسخط الله عز وجل إلا سخط الله عليك وأسخط الناس عليك. ولذلك نقول إننا بحاجة إلى أن نعرف من العالم الذي ينطلق في فتياه وفي أقواله وفيما يخبر به الناس عن حكم الله عز وجل، ينطلق من منطلقات شرعية صحيحة ويوافق طرائق العلماء في النظر والاستدلال وفي الفتية والاجتهاد. إننا لا نريد أن نحكم على الناس لمجرد أن واحدا من الناس يلبس لباس العلماء أو يتزي بزي أهل العلم أو أنه يحمل شهادة شرعية أو يحمل لقبا من ألقاب العلم كدكتوراه ونحوها، فإن هذا لا يغني في ميزان النقد العلمي شيئا. وإنما يعرف العالم إما بتزكية العلماء المعتبرين له، وإما بأن تعرض أقواله وفتاواه على فتاوي أهل العلم وعلى كلام العلماء المعتبرين، فإن وافقهم علمنا أنه مثلهم وأنه يفهم كفهمهم ويسير كسيرهم، وإن كثرت خلافاته لهم وكثر شذوذه وكثر اتباعه للهوى فإنه يعرف أنه ليس من العلماء في شيء، وإن لبس لباس العلم، وإن كان كبيرا، وإن كان كبير العمامة واسع الهامة، فإن ذلك كله لا يغني عند الله عز وجل شيئا. أيها الإخوة الكرام، إننا نعاني كثيرا في زماننا من هؤلاء الذين يتسنمون مناصب الفتية ومناصب التوقيع عن رب العالمين تبارك وتعالى، ثم إنهم لا يراعون الله عز وجل في كلامهم، ولا يتقون الله عز وجل فيما يفتون به الناس، وإنما يتكلمون بالهوى المحض. وإذا أنكر عليهم منكر رموه بالتشدد أو بالجهل أو بعدم الفهم أو نحو ذلك. وسبحان الله العظيم، هذه صارت تهما مغلفة معلبة ترسل هكذا ككل كلام مرسل. الآن كل من خالفهم قيل له أنت جاهل، أنت لا تفهم شيئا، لا تفقه شيئا، من أنت؟ ماذا تحمل من الشهادات؟ ومتى كان العلم مرده إلى الشهادات؟ هذه الشهادات قد تكون شهادات زور في كثير من الأحيان، وقد تكون قرينة على علم، لكنها في كل الأحوال ليست ذات دلالة قطعية على أن رجلا ما يحمل علما، وإنما العلم بما نفع الإنسان وبما عرفه بربه تبارك وتعالى. ليس العلم ما حفظ، وليس العلم ما حمل به الإنسان شهادة، وإنما العلم ما نفع. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قيل للإمام أحمد رضي الله عنه إن فلانا قليل العلم، قليل العلم، قليل الرواية، لا يحفظ كثيرا من الروايات والأحاديث والنصوص كشأن الإمام أحمد وشأن غيره من كبار أئمة الدين. فقال الإمام أحمد رحمه الله لمن يكلمه: أمسك رحمك الله، أمسك عن الكلام في هذا وعن الوقوع في هذا الرجل. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه فلان، وهو معروف الكرخي رحمه الله، هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف الكرخي من تقوى الله عز وجل وخشيته؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يستفتى بعده، فأشار إلى رجل من أصحابه يقال له عبد الوهاب الوراق، فتكلم فيه بعض الناس بأنه ليس كثير العلم والرواية. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إنه رجل صالح مثله يوفق للحق، إنه رجل صالح مثله يوفق للحق. فبقدر ما يكون عند الإنسان من إخلاص لله تعالى ويطلب العلم بجد واجتهاد، فإن الله تعالى يبصره وينور له طريقه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون بين الحق والباطل به، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نعم أيها الإخوة الكرام، وفي بعض الآثار وإن لم يصح سندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناها معتبر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فنحن في هذا الزمان وفي هذا الوقت الحرج الذي تمر به أمتنا بحاجة إلى علماء ربانيين يتقون الله عز وجل ويخشونه. مقياس زيادة العلم عندهم خشية الله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان أخشى لله تعالى كان ذلك دليلا على كمال علمه بالله. ولهذا قالوا: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وماذا ينفعنا إذا كان شخص عنده شهادات أو عنده ألقاب أو عنده علوم كثيرة إلا أنه لا يراعي الله عز وجل في كلامه، ولا يتقيه فيما يقول، ولا يفتي بحسب مراد الله عز وجل، وإنما قد يكون عنده من القدرة على لي أعناق النصوص وعلى الجدل الباطل وعلى القيل والقال ما يصرف به الناس عن مراد الله عز وجل، وما يصد به الناس عن دين الله تبارك وتعالى. وإلا فأحبار أهل الكتاب، أحبار أهل الكتاب، أحبار اليهود كانوا علماء، كانوا علماء، ولكن الله تعالى شبههم بالحمر عياذا بالله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، نسأل الله العافية. فهؤلاء عندهم علم ولكنه لم ينفعهم، فهم كالحمار يحمل أسفارا. وكما قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. من الذي يشهد لهذا الشخص بالعلم؟ إنه الله عز وجل. الله يقول: آتيناه آياتنا. الله تعالى يشهد له بالعلم ويقول: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. نعوذ بالله من ذلك. عالم آتاه الله آياته لكنه أخلد إلى الأرض، لم يرتفع إلى السماء، لم يكن نظره وقلبه معلقا بالعرش وإنما كان معلقا بالأرض، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعم أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا الوقت الحرج لا بد أن نسعى غاية السعي أن تكون مؤسسات الدولة العلمية على وفق مراد الله عز وجل. إن هذه الأمة لن ينصلح حالها إلا إذا أصلح الله عز وجل علماءها وأصلح قادتها. إذا كان العلماء يراعون ربهم ويخافون من الله عز وجل ويصدرون ويريدون على مراد الله تبارك وتعالى، فإن بهم صلاح البلاد والعباد. ولذلك حرص أعداء الشريعة الآن على ألا تطهر مؤسسات الدولة الدينية وعلى ألا يكون فيها من يفتي بحسب شرع الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الأمة ستتبع هؤلاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نحن نعاني الآن لا من الرد ولا من الجدل في قيل وقال، أو في قول يحتمل الخطأ والصواب، أو في مسائل يسع فيها الخلاف. لا تظن أني آتي من بيتي إلى هذا المكان لأقول قال فلان من أهل العلم كذا وقوله مرجوح والراجح في المسألة كذا. نحن بحمد الله أفقه من ذلك وأحرص على وقتنا ووقت المشاهدين من ذلك. نحن لا نأتي لكي نقول فلان قال قولا يسع فيه النظر والخلاف وأنا أريد أن أنكر عليه، أبدا، لأننا نفهم جيدا بحمد الله أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ونعلم أن هذا إجماع لا إنكار في مسائل الخلاف. إذا اختلف العلماء فاختلافهم رحمة واسعة، وإذا اتفقوا فاتفاقهم حجة قاطعة. فها هنا أمران: إجماع العلماء حجة قاطعة، اختلاف العلماء رحمة واسعة. فنحن لن نضيق ما وسعه الله عز وجل، ونفهم ولله الحمد أن هذا الخلاف سعة، وأن عامة الناس يسعهم أن يقلدوا من شاء من أهل العلم، سواء كان هذا العالم يقول بكذا أو يقول بكذا، ما دام عالما معتبرا فالله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت بريء الذمة إذا سألت عالما وأفتاك، سواء كان هذا العالم قد أصاب حكم الله في المسألة في نفس الأمر أو لم يصبه، هو إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ومقلده وسائله بريء الذمة على كل حال، مأجور على كل حال، لأنه عمل بما أمره الله به لما سأل العالم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن لا نرد على مخالف في مسائل يسع فيها الخلاف. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أتصل حتى أقول لك بارك الله فيك يا شيخ وفي علمك وفي عمرك، وأسأل الله أن يجازيك بما تعمل وأن يجازيك بما عنده. فأنت شيخ والله أشهد الله على ما أقول، إن أنا عندما نسمعك والله تذكرنا بالصالحين. وصدق القول عندما قال إن فيكم وجوه عندما نراها نذكر الله فعلا، وأنت والله من هذه الوجوه. وأسألك الدعاء لابنتي بالصلاح والفلاح إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا خيرا مما يظن الناس، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن لا يؤخذنا بما يقولون، وشفى الله ابنتك شفاء لا يغادر سقما. أيها الإخوة الكرام، نحن هنا لا ننشغل بمسائل الخلاف السائغ، وسيأتي إن شاء الله بيان لمعنى الخلاف السائغ، الخلاف الذي يسع العلماء أن يقولوا فيه بأقوال، بحيث إنه لا ينكر فيه على من قال بقول والدليل يحتمله، وله سلف، نحن لا ننكر في هذا ولا نشدد في هذا ولا نرد أصلا في هذا الباب، بل نتناول هذه المسائل تناول الراجح والمرجوح كما يتناولها الفقهاء. إذا تكلمنا مثلا هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ لحم الإبل لا ينقض الوضوء. هل يتوضأ الرجل من مس المرأة أو لا يتوضأ من مس المرأة؟ كلام مثلا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء فيها من صفات قد تختلف فيها أنظار العلماء، صفات الحج المختلفة، بعض أحكام الصيام والزكاة، ما الذي يفسد الصيام وما الذي لا يفسده، هل الحجامة مثلا تفسد الصوم أو لا تفسده، النقاب هل هو فرض أو سنة، كل هذه ونحوها مسائل خلافية لا يمكن أن نشغل الناس بذلك ولا أن نشغل أنفسنا بذلك. نحن ننظر في هذه الأقوال، إذا كان عند الإنسان آلة وملكة ليرجح رجح قولا وتعبد لله به وأفتى به، وإلا قلد العلماء في ذلك، والحمد لله الأمر واسع. ولكن كل ما يشغلنا ويخيفنا ولا يمكن أن نسكت عنه أبدا خرق إجماع المسلمين، الشذوذ في الفتية، أن يتكلم في دين الله من ليس من أهل العلم. العبرة يا إخواني ليس بالزي وليس بالشهادات وليس بالألقاب، مهما كان عندك من ألقاب وشهادات ومناصب إذا كنت في ميزان النقد العلمي لا تثبت فلست عالما، فإذا تكلمت في دين الله فلا بد أن يؤخذ على يدك، لأن منصب التوقيع عن رب العالمين منصب الفتية وراثة للنبوة. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. معنى اتصال. السلام عليكم. أخت دعاء من القليوبية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بدايلك يا ربنا يبارك لك يا رب.
الله يكرمك. بارك الله فيك.
بسأل حضرتك الدعاء لولدين ربنا يصلح لهم حالهم ويهديهم ولإخواتي ولكل المسلمين.
أسأل الله لنا ولهم الهداية. وفقنا الله وإياكم.
أطلب من حضرتك أن تدعي لنا حامل إن شاء الله على وش ولادين.
ربنا يومك بالسلامة إن شاء الله ويرزقك الذرية الصالحة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتصال آخر. أخت شيرين. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
أنا بدي أقول حاجة. يعني الشعب السوري ده بدي أنا أقف وياه، يعني بدل ما نعمل كل جمعة مظاهرات نعمل جمعة مظاهرة لأجل سوريا نصلي فيها، لأن فيها ساعة ربنا يستجيب لنا فيها نصلي لأجل سوريا جمعة الخميس نفضل ربنا لحد ما ربنا يكشف الغمة عن سوريا.
جزاك الله خيرا يا أختي. بارك الله فيك. إن شاء الله نتكلم على هذا في آخر الحلقة. فالكلام أيها الإخوة ليس في باب المسائل الخلافية، وإنما الكلام في أن يتكلم رجل في خلاف الإجماع، في ألا يبالي بحرمة هذا الدليل الذي عصم الله به الأمة. ولهذا بعض الناس يسأل: الإسلاميون لو حكموا في هذه البلاد، السلفيون لو حكموا البلاد، الإخوان لو حكموا البلاد، هل سيحملون الناس على آرائهم واختياراتهم الفقهية؟ يعني سنرى ثقافة الرأي الواحد؟ لو كان هؤلاء سيفعلون ذلك ولا أظنهم فهم مخطئون، ولن يفعلوا ذلك إن شاء الله، هم أفقه من هذا. كل الذي نريده أن تطهر البلاد من مخالفات الشريعة إذا كانت منكرا، والمنكر هو ما كان مجمعا على إنكاره. هل شرب الخمر فيه خلاف؟ بيع الخمر فيه خلاف؟ ما يحصل في الإعلام من فساد عظيم واختلاط مستهتر وعري فاحش وفواحش عظيمة وألفاظ ساقطة وتبذل وإسفاف، كل هذا هل فيه خلاف؟ هل قال أحد معتبر في يوم من الأيام منذ خلق الله أو منذ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين إلى يومنا إن مثل هذا جائز في دين الله؟ حتى يخرج علينا رجل، وسيأتي له بإذن الله تعالى، ستأتي له حلقات تفرد في الرد عليه، دكتور سعد الهلالي، سأفرد له بإذن الله حلقات لأبين كثيرا من كلامه، حتى ينقل عنه في الأيام الماضية أن الراقصة إذا ماتت وقد خرجت إلى عملها فإنها تموت شهيدة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كبرت كلمة تخرج من فيك إن تقول إلا كذبة. لكن ماذا تقول؟ الدكتور الذي يحمل شهادة معينة، فضيلة الدكتور فلان، الناس عندهم هوس أن فلانا إذا كان يقال له الدكتور الفلاني أو تخرج من كلية معينة فإنه من أهل العلم. المسألة ليست كذلك. هل دين الله صار عندنا بهذا القدر لنتهاون فيه كلما أردنا أن نبرر شيئا أو أن نسوغ شيئا أو أن نرضي بعض الأطراف تلاعبنا بدين الله تعالى وتكلمنا هكذا؟ هل صارت الشهادة صكا يعطى لكل من أراده مبتذلا هكذا؟ كل من مات الآن فهو شهيد. شهداء النادي الأهلي، راقصة لو ماتت فهي شهيدة، من خرج كذا فهو شهيد. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ أي هذه القتلات في سبيل الله؟ من قاتل حمية وعصبية جاهلية، من قاتل شجاعة لأنه رجل مغوار مقدام بطل، من قاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضع قاعدة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصف لي أيها الدكتور جزاك الله خيرا هل الراقصة إذا خرجت من بيتها خرجت لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله؟ هل من ذهب إلى ملعب من ملاعب الكرة ليشاهد تفاهة ثم مات حتى وإن قتل ظلما رحمه الله، ونحن ننكر هذا أشد الإنكار، هل يقال إن هذا شهيد ثم ينسب شهيد النادي الأهلي؟ هل صار هذا المنصب العظيم منصبا، منصب الشهادة، من أعلى رتب الناس عند الله عز وجل؟ هكذا لكل من مات، لكل من قتل، حتى وإن كان خروجه ليس في سبيل الله عز وجل؟ ما هذا العبث بالألقاب العلمية، بالألقاب العلمية والمصطلحات الدينية وباب الأسماء والأحكام؟ فلان مؤمن، فلان فاسق، فلان كافر، هذه أسماء تترتب عليها أحكام، كل اسم من هذه الأسماء ينبني عليه حكم في الدنيا والآخرة. ولذلك كان الكلام فيها من أخطر ما يكون من الكلام، أن تقول فلان مؤمن، فلان فاسق، فلان كافر، فلان مبتدع، هذا لابد أن تكون متحققا من انطباق هذا الوصف عليه، لأنه ستترتب عليه أحكام. ولهذا إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، لعن المؤمن كقتله مسألة خطيرة جدا. ولكن اللعب بدين الله، الفتية هكذا كيفما اتفق، كل واحد جاءت في عقله فكرة من الأفكار أراد أن يجعلها دينا وأراد أن يفتي بها ثم ينافح عنها، والإعلام يطير الكلام. نحن في زمان يقول الرجل الكلمة ويكذب الكذبة فتطير في الآفاق، وينشغل الناس بعد ذلك بالقيل والقال والرد. سبحان الله، لماذا تشغلوننا في هذا الوقت الحرج بمثل هذه الهراءات والتفاهات؟ فلان قال قولا ليس له فيه سلف ولا يحتمل أن يكون حقا أبدا، لماذا الآن ننشغل بهذا الكلام؟ فلان قال، نريد الردود، نريد أن نرد عليه العلماء، نخرج بيانات في الرد عليه، سنظل إلى متى ندور في هذه الدائرة؟ نريد الإصلاح أيها الإخوة الكرام. أخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
وبالنسبة لجمهور الأهلي، ويعني أعتقد يعني ناس عيال صغيرة ميتين مظلومين ظلما، يعني هي الشارع ما تنطبقش عليهم بس هي ظلما، يعني هم ميتين مظلومين، يعني مثلا ذنب أبوهم إيه أو أمهم طلعوا مثلا وراهم وراحوا مثلا اتضربوا ظلم. يعني سيادتك أنا كنت عاوزك تركز على مين السبب، يعني
بارك الله فيك يا أخي الكريم. أنا في هذه الحلقة لا أتكلم على مسألة جمهور النادي الأهلي، لا تركيزا على من مات ولا على من فعل، أنا ذكرت هذه المسألة عرضا وتمثيلا، وأما الكلام على ما حصل فإنه بإجمال واختصار شديد. المسؤولون عن هذه البلد في المجلس العسكري وفي الشرطة مسؤولون أمام الله عز وجل وأمام الناس عن قتل هؤلاء وعما حصل، ولن يفلتوا بإذن الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة من العقوبة ومن القصاص العادل من جراء قتل هؤلاء، هذه مسألة محسومة. ولكن أقول، أنا أتكلم في قضية هذه الألفاظ وهذه الأسماء الدينية التي توزع على الناس الآن. الشهيد له توصيف في الشرع، كون هذا الشخص قتل ظلما فله حكم الشهادة لأنه قتل ظلما، هذه مسألة معلومة عند العلماء، ولكن تنزيل هذا على هذا الشخص يحتاج إلى بينة. ومع ذلك نقول هؤلاء نسأل الله لهم مغفرة ونسأل الله لهم الرحمة، ولكنهم كما ولكنهم يعني نحن في حزن شديد عليهم، خرجوا من ديارهم لمشاهدة مباراة من مباراة كرة القدم وقتلوا، والله العظيم شيء محزن. لو يموت الإنسان في سبيل الله في ساحة القتال، لو يموت وهو خارج للدعوة إلى الله، خارج لصلة رحم أو لبر والدين أو لقضاء حاجة من حوائج المسلمين، تكون ميتة يستحق الإنسان أن يموت من أجلها. لكن تخرج لتذهب من بلد إلى بلد تشد الرحل لمشاهدة مباريات كرة القدم ثم تموت، والله إننا في حزن شديد على هؤلاء، ونسأل الله أن يعفو عنهم ويتجاوز عنهم. السلام عليكم. أختم علاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك الشيخ محمد.
تفضلي، وفيك بارك.
ممكن حضرتك والنبي يعني أقول لحضرتك ملحوظة ممكن تفيدنا فيها إن شاء الله.
حاضر، قولي لا إله إلا الله.
الله يكرمك.
ثم لا لا تحلفي إلا بالله. أم علاء.
صراحة.
أم علاء.
نعم.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
بعد كده ما تحلفي حد قولي بالله عليك مثلا، ما تقوليش والنبي.
نعم.
ما تحلفيش بالنبي، ما تقوليش والنبي تاني، قولي بالله عليك أو كده يعني، ما تقوليش والنبي.
الصوت مش واضح بس حضرتك.
يعني أنت بتقولي لي والنبي، ما تحلفيش بالنبي عليه الصلاة والسلام.
ماشي حاضر.
من كان حالفا فليحلف بالله.
معلش أنا تايهة بس شوية عشان أنا كنت تبكي يعني شوية يعني.
ربنا ربنا يفرج عنا وعنك يا أم علي.
الله يكرمك يا رب، الله يخليك. أنا حضرتك تعرضت لظلم جامد يعني، يعني من بعد الثورة الناس يعني، أنا متابع حضرتك من أول الحلقة، ونفسي إن حضرتك برضو زي ما في قوانين للدول بتمشي علينا، عايزة حضرتك من بعد الثورة كل يعني معظم الناس ربت اللحية، أطلقوا اللحية بتاعتهم. يعني أنا نفسي اللي مش شرط إن هو يكون متخرج من المعاهد الأزهرية، لا ما بيبقاش متعلم ولا بيبقى، وبيبقى يعني حاجات تانية خالص، بس أطلق اللحية يقال عليه يا شيخ. لدرجة إن أنا تعرضت لظلم واحد منهم جاري وضربني هو وزوجته، ومش عارفه اخد حقي لانه طالق اللحيه بتاعته. ده السؤال الاولاني، نفسي حضرتك ان احنا نشوف الناس الكويسه اللي زي حضرتك. يعني انا انسانه مبتلاه، معايا 5 ولاد منهم 3 عندهم ضمور في المخ، نتيجه ان انا متزوجه من ابن عمي، انا ماليش ذنب. هو ديت ايات من ايات ربنا، وانا الحمد لله حصل لي مرات كنت يعني بموت نفسي علشان انا كنت مرهقه، واحنا في الريف طبعا اللي بيبقى معايا الحالات اللي فيها ضمور في المخ
يا ام علاء، ربنا يشفيكي ويشفي اولادك ويعفو عنا وعنكي.
اللي بيبقى عندهم ضمور في المخ بيبقوا يعني زي معيره بنتعايروا بيه. فانا فوضت الامر لله، وبدل ما كنت بموت نفسي ابتديت الحفظ القران، حفظت 23 جزء، لاني كنت بحلم كل ليله اني بشوف علامه من علامات يوم القيامه اللي هي مذكوره.
طيب انا ان شاء الله ان شاء الله اجيبك على الاسئله، حاضر واسمعيني بس الى اخر الحلقه وتاتي ياتيك جواب السؤال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فبغض النظر عن قضية الذين ماتوا ظلما وقتلوا، نسأل الله أن يرحمهم، لكن وصف الشهادة هذا الذي أتكلم فيه. نحن لم نقر هذا الظلم الذي وقع عليهم، ونطالب بإنزال أقصى العقوبات على من فرط في دماء الناس، وعلى من تساهل في تأمين المباراة ونحو ذلك. ولكن لابد أن نتكلم على الأمر بإنصاف من جميع الجوانب. هل الوقت يتحمل الآن لعب الكرة؟ هل الوقت يتحمل العصبيات والنعرات التي تثور بين الناس الآن من أجل الفريق الفلاني فاز والفريق الفلاني خسر؟ هل البلاد تتحمل هذا من أجل أهواء بعض القائمين على اتحاد الكرة أو بعض القائمين على الألعاب الرياضية وما يجنونه من الملايين والمليارات من دماء هذا الشعب ومن أموال هذا الشعب؟ الناس لا يجدون قوت يومهم، وهؤلاء يأخذون الملايين والمليارات من أجل ماذا؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى نظر شرعي وفتية واضحة يراعى فيها مراد الله عز وجل، ولا يخاف المتكلم فيها لومة لائم. هنقعد نقول إن ظلم هؤلاء، نعم، قتلوا ظلما، نعم، المجلس العسكري والشرطة مسؤولة، نعم، ثم ماذا؟ ما الذي أخرجهم، من الذي أخرجهم من بيوتهم ليتابعوا هذه المباراة؟ لماذا يشد الإنسان الرحل من أجل أن يشاهد مباراة كرة قدم ويدفع مالا ويضيع وقتا وتفوته الصلوات؟ لماذا السباب والتشاتم والتنابز بالألقاب واليافطات والإعلانات التي فيها القذف والألفاظ التي ينكرها الدين والعقل؟ كل هذه العصبيات والنعرات التي ثارت من أجل ماذا؟ فإذا كنت تريد الإصلاح فلابد أن تتكلم في هذا كله، مش أن احنا نخاطب وندغدغ عواطف الناس. هؤلاء شهداء، ثم ماذا؟ هل خروجهم مشروع؟ هل ما كان يفعل في المباراة وقبل المباراة أمر مشروع؟ هل برامج الإعلام الآن الرياضي والتوكشو التي يظل أصحابها بالساعات يحللون في مباراة كرة قدم ويضيعون أوقات الناس، هل هذا أمر مشروع؟ ثم إذا تكلم وتكلم وقال إن هذه الأمور المحيطة بلعبة كرة القدم الآن تجعلها محرمة، مش لعبة كرة القدم حرام من الأصل، ولكن بهذه القرائن يخرج الناس من هنا وهناك. شوف السلفيين المتشددين يحرمون على الناس كرة القدم، وهل الكلام في كرة القدم ولا في هذا الأمر بقرائن الأحوال كلها؟ هذا الإسراف والتبذير والعصبية والنعرات الجاهلية والقتل والفساد العظيم وتضييع الأوقات كل هذا نريد له توصيفا شرعيا. ما حكم هذا الأمر سواء كان في كرة القدم أو في غيرها؟ على كل حال كان الكلام على كرة القدم أمرا عرضيا عرض لنا على سبيل التمثيل. المقصود أيها الإخوة الكرام أننا إذا أردنا أن نجيب على سؤال السائل، إذا حكم الإسلاميون هذه البلاد فهل سيحملون الناس على اختياراتهم وعلى أقوالهم؟ نقول أما ما كان أمرا متفقا عليه فإنه لابد أن يحمل الناس جميعا عليه لأن الإجماع حجة، وأما ما كان فيه اختلاف فالخلاف رحمة واسعة، قلد من شئت من العلماء ولا إنكار في مسائل الخلاف. المنكر الذي ينكر هو الأمر المجمع على إنكاره. لا أنكر على رجل فعل فعلا خلافيا بتأول إما باجتهاد أو تقليد، وإنما أنكر على من خالف الإجماع وعلى من فعل منكرا قطعيا. نريد الآن أن نسمع الإنكار، ليس النقاب مستحب ولا مباح ولا مكروه، وتؤلف لنا المؤلفات الآن من أجل أن يقال النقاب بدعة، وزارة الأوقاف تريد أن تقرر هذا، النقاب بدعة، ستر المرأة لوجهها مكروه، ليس من الإسلام في شيء. طب ما تنزلنا كتب في إنكار التبرج الفاحش، في إنكار الرقص، في إنكار العري والتبذل الذي نراه ليل نهار، أليس هذا واجبكم أيها القائمون على إصلاح المساجد وعلى دعوة الناس؟ بدل أن تؤلفوا وتنفقوا هذه النفقات من أجل أن تصدوا الناس عن العفاف، ألا ينبغي أن تفتوا الناس وأن تبينوا للناس حكم ما يفعلونه الآن وقبل الآن من تساهل في أمر الستر والعفاف، من تساهل في أمر الحشمة والوقار، مما نراه من تبذل وقلة حياء من الله ومن الناس، من ألفاظ خادشة للحياء تدخل بيوت الناس عبر الشاشات في الأفلام والأغاني والمسلسلات ونحوها، والرقابة تحذف ماذا؟ تحذف لك بعض الأمور، ثم يخرج العمل بعد الرقابة مليء بالعري، مليء بالفحش، مليء بالرذيلة والدعوة إليها وتزيين الفاحشة للناس. أين دور العلماء في إنكار هذه المنكرات؟ منكرات بإجماع العلماء، أين دور العلماء في إنكارها؟ منكرات بإجماع العقلاء، حتى عامة الناس، حتى من ليس من أهل العلم، كل من تربى تربية صحيحة دينية فإنه يعلم، بل تربية عربية على مقتضى عادات العرب وأخلاقهم وأدبهم، فإنه يعلم أن هذا من المنكرات وأن هذا لا يليق، وأنه خلاف التربية الصحيحة وخلاف الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. أين دورنا في إنكار هذا؟ فلهذا أقول نحن الآن لسنا في سياق الكلام في مسألة ما الراجح فيها وما المرجوح فيها. الإشكال أننا نجابه أناسا يخرقون الإجماع ولا يبالون به. من يتكلم الآن ويقول لك إن الله تعالى لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين كان في واقع يختلف عن واقعنا، والمرأة الآن عاملة كالرجل سواء بسواء، فينبغي أن يكون الذكر كالأنثى، أليس هذا تكذيبا للقرآن الكريم؟ أليس هذا مخالفة صريحة واضحة لقطعي من قطعيات الدين؟ أليس هذا لعبا بالشريعة؟ أين دور العلماء في إنكار هذا الكلام؟ ويخرج من بعض الأشخاص المنتسبين إلى التفكير الإسلامي، فلان المفكر الإسلامي. الفتاوى التي نسمعها الآن في البنوك الربوية وفي بعض المعاملات المعاصرة المليئة بالربا والمخالفات، أين دور العلماء الصادقين في إنكارها؟ لماذا يزين بعض الناس هذه المعاملات حتى شاع الربا ومحقت البركة وإن كثرت الأموال؟ لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولذلك نحن الآن بحاجة أن نبين للناس ما الإجماع وما الخلاف. كل من خالف الإجماع فإن قوله مردود عليه مهما تسمى ومهما تزيى ومهما تلقب. الفتاوى التي نسمعها الآن من أجل إرضاء بعض الناس والسير على أوائهم لا بد أن ترد على أصحابها ويقال هؤلاء خالفوا الإجماع، ولا حرمة لكلامهم، ولا حرمة لكلامهم، لأن الحرمة فيما وافق الإجماع. هذا الذي أمرنا الله عز وجل أن نسير عليه. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني وإذا لم تتنازعوا فإن إجماعكم حجة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن أمثلة مخالفات الإجماع في زماننا أن يقول قائل مثلا: إن الإسلام فرض على المرأة الحجاب، فرض على المرأة الحجاب من أجل أن يكون عند المرأة حياء وعفة وحشمة، هذه مقاصد الشريعة. فإذا تربت المرأة على الحياء والصيانة فإنه لا يضرها أن تكون متبرجة. لاحظ أن قضية مقاصد الشريعة الآن قضية مطروقة من أناس لم يسيروا على سير العلماء في الوصول إلى الكلام على مقاصد الشريعة. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو الذي فتح هذا الباب، باب الكلام على مقاصد الشريعة بالتفصيل، وإن كان قد سبقه إمام الحرمين وسبقه العز بن عبد السلام وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، والإمام الغزالي له كلام أيضا في كتابه شفاء الغليل ونحوه، ولكن الذي أفرده على هذا النحو هو الإمام الشاطبي، فهو كأنه مؤسس لهذا العلم بانفراد، علم مقاصد الشريعة، في كتابه العظيم الموافقات. وكل من يكتب في مقاصد الشريعة فإنه يأخذ من هذا الكتاب ويضيف أو يزيد أو يشرح أو يوضح أو يلحق ونحو ذلك. الإمام الشاطبي في نص في بداية كتابه على أنه لا يجوز للمبتدئ أن ينظر في كتابه، الذي لم يرسخ في العلم ولم يرسخ في الشريعة ولم يتضلع من أصول الفقه بمراحله التدريسية والعلمية لا يحل له أن ينظر في مثل هذا الكتاب، لأن النظرة إلى مقاصد الشريعة لابد أن تراعى فيها النصوص الجزئية، بل من هذه النصوص نعرف مقصود الشرع. لا يمكن أن ننظر إلى المقصد وأن أهدر وأهدم النص الجزئي. هل يكون مقصود الشرع في خلاف نصه؟ هل يكون مقصود الشريعة في خلاف نصوص الشريعة، في خلاف الكتاب، نصوص الكتاب والسنة؟ إنه لابد أن ننطلق من هذه النصوص الجزئية لنصل إلى مقاصد الشريعة ومعرفته. الآن بعض الناس تحت راية التجديد ومراعاة مقاصد الشريعة يهدمون النصوص الجزئية ويخرقون الإجماعات ولا يبالون بالحرمة في هذه المسائل. ليه؟ يقول لك أصلي مقصود الشارع كذا، مراد الشارع كذا، حكمة التشريع كذا. هذا الباب لا يتكلم فيه الجهال وأشباههم، هذا الباب ليس للمبتدئين في العلم ولا للمتوسطين فيه، هذا الباب باب الراسخين في العلم الذين تضلعوا من نصوص الشريعة وخالطت لحومهم ودماءهم حتى إنهم صارت عندهم الملكة التي يعرفون بها مراد الله عز وجل. صار الفقه لهم سجية وملكة لا يحتاجون إلى اكتساب أمر جديد، وإنما هو أمر لهم كالسجية، هو أمر بالنسبة إليهم صار ملكة. تدري ما معنى أن يكون الفقه لك سجية؟ أن تكون فقيها النفس، أن تتكلم في المسائل التي لم تسمعها ككلامك في المسائل التي سمعتها، أنك بمجرد النظر في نصوص الشرع تصل إلى حكم الله عز وجل بما عندك من ملكات في العلم. فالمبتدئون لا مدخل لهم في هذا الباب، فضلا عن من لم يدرس أصلا علوم الشريعة من بعض المفكرين الإسلاميين الآن الذين يزعمون أنهم يحققون مقاصد الشرع. مقاصد الشرع، مقاصد الشرع من أناس لم يدرسوا الشريعة، لا يحسنون قراءة القرآن، لا يحسنون فهم القرآن، لا يعرفون كتب الحديث، لا يعرفون كلام الفقهاء، الصلاحات العلماء. سبحان الله، هذه جرأة على الشريعة، والله هذه جرأة على الشريعة. فالواجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نقف لهؤلاء بالمرصاد، وأن يكون معنا هذا السلاح، سلاح الإجماع، نقاتل به قتالا علميا كل من خالف الإجماع وكل من لم يعرف له قدرا، لأن الله عز وجل جعل هذه الأمة وسطا عدولا شهودا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. وأما بالنسبة لهذه الأسئلة فإجمالا نقول في جواب الأخت أم علاء: إعفاء اللحية موافقة للنبي عليه الصلاة والسلام لأمره وموافقة لهديه، ولكن التدين لا يقاس باللحية فقط. التدين مجموعة أمور ظاهرية وباطنية. تقييم الإنسان بأنه أعفى لحيته فهو متدين قصور. الداعي الذي يقصر مفهوم التدين على الظاهر قاصر في فهمه وفي نفسه. التدين له ظاهر وله باطن، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. فما يغني عن الإنسان أن يكون قد أعفى لحيته وهو عاق لوالديه، أو قاطع لرحمه، أو بذيء اللسان، أو يغش في المعاملات، أو يسرق، أو يغتاب، أو ينم إلى آخره. ليس متدينا. وليس من حلق لحيته أولى بوصف عدم التدين ممن أعفى لحيته ووقع في هذه المنكرات التي ذكرتها. ولكن مع الأسف الشديد الآن سمعنا أن بعض ضباط أمن الدولة وبعض المخبرين أعفوا لحاهم. سبحان الله، يعني كأننا الآن في العصر المدني، العصر الذي يكثر فيه المنافقون. ما هي الدولة في ظاهر الأمر هتبقى للإسلاميين، فما المانع نمشي مع التيار؟ إذا كانت اللحية ستجعل الإنسان ذا منصب واحترام نعفي لحانا ونربي لحانا، الله المستعان. لا شك أن هذا أمر خطير، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وألا يكون كالمنافقين. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وأما عن أولادك فنسأل الله تعالى أن يثيبك على الصبر عليهم، وإياك أيتها الأخت الكريمة أن تجزعي أو تترك الصبر أو تفعلي كما قلت أنك حاولت الانتحار مرارا. نسأل الله العافية لنا ولك، اصبري واحتسبي، وإن عظم الجزاء ما عظم البلاء. ونسأل الله تعالى أن يجمع لك ولأولادك بين الأجر والعافية. أما أخيرا فيما يتعلق بالشعب السوري وما طلبته الأخت شيرين من الدقهلية، فإننا والله نعيش في محنة عظيمة، وهذا السكوت من الشعوب العربية والحكومات العربية فضلا عن العالمية جريمة نكراء. وما يحصل في سوريا أمر تدمى له القلوب، وكل مسلم بل كل إنسان يحزن غاية الحزن لما أصاب إخواننا في سوريا. وإننا نملك لهم الكثير، الدعاء والمساعدات المادية والإنكار الشديد على حكومة بشار والسعي في طرد السفير السوري من بلادنا وفي إنهاء كل العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، إلى أن يصل الأمر إلى أقصى مدى بحسب ما يقرره العلماء. هذا كله من واجبنا في إنكار هذا المنكر. ونسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يفرج كرب إخواننا في سوريا، وأن يكشف عنهم ضرهم وبلاءهم، وأن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم، وأن ينزل عليهم السكينة، وأن يؤمنهم في أوطانهم، وأن يصلح لهم بلادهم، وأن يصلح لهم أحوالهم، وأن ينتقم من بشار الظالم، وينزل عليه وعلى جنوده وأعوانه بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا متين أن تنزل على بشار بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأن تجعله كالقذافي وأشد. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. اللهم أهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم انتقم منه ومن جنده وأعوانه، وعجل النصرة والعافية لإخواننا في سوريا وللمجاهدين في كل مكان، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد